باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من قدعني، إلى من تدعني، إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب النفقة على الأهل والعيال. باب النفقة، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه المتعلق بهذا الموضوع، وهو الذي أن خير النفقة ما كان عن غنى، وأن الإنسان يبدأ بمن يعول.
اليد العليا خير من اليد السفلى. شوف الحديث: أفضل الصدقة ما ترك غني واليد العليا خير من اليد السفلى. أي نعم، غنيا واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول،
واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وهذا هو محل الشاهد، وابدأ بمن تعول، يعني أن الإنسان يبدأ بمن تجب عليه نفقته، وهم أهله، زوجته وأولاده، ومن له به علاقة كأمه وأبيه، فهؤلاء تجب نفقتهم ويجب تقديمهم. ثم إذا كان عنده سعة وفضل فإنه يتصدق ويحسن وينفق على غيرهم متصدقا محسنا. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا يعني المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة. معنى هذا أن الذي يعطي والذي يكون عنده الفضل وعنده المال فيجود به على من كان محتاجا وعلى من كان فقيرا. النبي عليه الصلاة والسلام وصف اليد العليا بأنها خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه بيّن أن الذين تلزم نفقتهم كل واحد منهم يعني يطلب ويطالب بحقه وبنفقته.
تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني.
تقول المرأة: إما تطعمني وإما تطلقني. أنها نفقتها لازمة، فهي لكونها في عصمته تطلب نفقتها، وإلا تطلب الفراق، يعني حتى تتمكن أو حتى تحصل زوجا ينفق عليها. إما أن تطعمني وإما أن تطلقني.
ويقول العبد: أطعمني واستعملني.
ويقول العبد: أطعمني واستعملني، يعني أنت الخدمة هو يخدم ومنافعه مملوكة للسيد، وهو يقول: أطعمني واستخدمني، يعني كما أنك تستخدمني وتستفيد مني فأيضا نفقتي لازمة عليك، فأعطني ما يلزم لي من النفقة.
ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني.
ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. أطعمني إلى من تدعني، لمن تتركني؟ يعني إذا لم تنفق علي من الذي ينفق علي؟ لأنه مسكين غير قادر على الكسب وغير قادر على الاكتساب، فهو بحاجة إلى والده، بحاجة إلى من ينفق عليه. تقول: إلى من تدعوني؟
قالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. يعني هذا الكلام الذي فيه قول المرأة: إما تطعمني وما تطلقني، والعبد يقول: أطعمني واستعملني، والابن يقول: أطعمني إلى من تدعني. يعني هذا كلام لأبي هريرة يبين فيه لزوم نفقة هؤلاء، وأن كل واحد منهم يطالب بحقه، يعني فهذا من كلام أبي هريرة موقوف عليه يعني يفسر به من تجب نفقته على من الذين تجب نفقتهم على إما على السيد إذا كان عبدا أو على الزوج إذا كان زوجة أو الابن يعني بالنسبة لأبيه.
فقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعود.
وهذا الحديث أيضا عن أبي هريرة وهو بمعنى الذي قبله أكثر منه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعود. يعني كل إنسان ينفق وهو غني ينفق مما أعطاه الله عز وجل يعني عنده ما يكفي أهله عنده ما يزيد على ذلك فيتصدق به لكن يبدأ الإنسان بمن يعود يبدأ يعني يبر بإحسانه من كان أخص الناس به وهم أولاده وأهله فهؤلاء يبدأ به الإنسان ينفق يعني مما أعطاه الله عز وجل ولكن أولى الناس ببره وإحسانه من يعوله لأن غيرهم ممن لا يعوله يمكن أن يكون عندهم من يعولهم يمكن أن يسألوا وأما كون أولاده وأهله وهو عنده الغنى يضيق عليهم حتى يحتاجوا إلى غيرهم حتى يمدوا أيديهم إلى الناس يعني هذا لا يسوغ ولا يجوز بل الواجب عليه أن ينفق عليهم وأن يغنيهم عن السؤال. ولهذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص الذي مر ولما أراد أن يوفق أن يصدق بماله وأن يوصي به قال إنك أنتظر وأنك أغنياء خير من أنتظرهم على تكبر الناس. فكونهم يعني يكون عندهم الغنى وعدم الحاجة للناس في حياته وبعد وفاته هذا مطلوب منه وهو إذا كان عنده مال ينفق عليهم في حياته ولا يتصدق به يعني في الوصية بمعنى أنه يحرمهم منه وإنما يتصدق بالشيء الذي له أن يتصدق به في حدود الثلث وما زاد على ذلك فهو للورثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال لي معمر قال لي الثوري هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حبس الرجل نفقة أهله يعني لمدة سنة وكيف النفقة على العيال. أورد البخاري رحمه الله حديث عمر في قصة نخل بن النضير والفيء الذي أفاء الله عز وجل به على رسوله عليه الصلاة والسلام وكان يأخذ من ثمرة النخل قوت السنة لأهله ويجعل الباقي يتصدق به ويجعله في السلاح ويجعله في الصدقات والإحسان إلى الناس. وقد ذكر أن معمر سئل هذا السؤال في المذاكرة قال فلم يحضرني وتذكر حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه الدال على هذا وعلى أن ذلك سائغ وجائز وفيه دلالة على جواز مثل هذا العمل وأن هذا من الأخذ بالأسباب وهو لا يمنع في التوكل لا ينافي التوكل للأخذ بالأسباب ووضع وادخار يعني قوت السنة من التمر أو من غيره لا ينافي التوكل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر من هذه الثمرة وهي ثمرة نخل بني النضير الذي أفاء الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام يتصدق بالباقي ويحسن الباقي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان ابن الحدثان وكان محمد ابن الحدثان وكان محمد بن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ذكر لي ذكرا من حديثه فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر رضي الله عنه إذا أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم فأذن لهم. قال فدخلوا وسلموا فجلسوا ثم لبث يرفع قليلا فقال لعمر هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فلما دخل سلم وجلس فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وارح أحدهما من الآخر. فقال عمر ائتئدوا أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفسه. قال الرهط قد قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره قال الله ما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت به فيها منذ وليتها وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط نعم. قال فأقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكما.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث مالك بن أوس الحدان الذي فيه قصة الفيء الذي أفاء الله على رسوله عليه الصلاة والسلام من أبوال بن النضير، وأن ذلك كان خالصا للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مما لم يوجب المسلمون عليه بحل ولا ركاب، فهو خالص للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما اختص به وحازه دون غيره، بل كان يأخذ منه نفقة أهله لمدة سنة ثم يجعل الباقي مجعل مال الله، يعني يجعله يصرفه في مصرف الأموال التي يبيء الله تعالى بها عليه، يتصدق ويحسن ويصرف في, 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 في السلاح وفي الخيل وما إلى ذلك من من وسائل القوة للجهاد في سبيل الله عز وجل. ومحل الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه بيّن في هذا الحديث وأشار في هذا الحديث إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل يعني لأهله قوت سنتهم من هذا المال الذي هو ثمرة النخل الذي أفاء الله به على رسوله عليه الصلاة والسلام، والباقي يجعله مجعل مال الله. والترجمة هي كون الرجل يحبس قوت أهله لمدة سنة، وهذا يدل على ذلك. والحديث سبق أن مر في الفي يعني في كتاب الجهاد في سبيل الله، ومر الحديث بطوله، ولكنه أورده هنا من أجل هذه الجملة التي هي دالة على ما ترجم له، وهي حبس الرجل يعني قوت سنته لأهله قوت السنة. الحديث سبق أن مر بطوله أو بأطول من هذا فيما مضى.
باب. وقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله: بما تعملون بصير. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: وإن تعاسرتم فسترضع.
بعد الباب هذا يا شيخ على ما عندي.
باب. وقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله: بما تعملون بصير. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، فإلى قوله: بعد عسر يسرى. وقال يونس عن الزهري: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تابى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضار بولده ووالدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور فصاله فطامه.
ثم ذكر أبو خير رحمه الله هذه ترجمة كلام الله عز وجل: والوالدة ترضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أورده في كتاب النفقات من أجل استحقاق الوالدة النفقة من الوالد والد المولود من أجل رضاعها للولد، فهي إذا كانت في عصمته فهو ينفق عليها، وأما إذا كانت مطلقة فهو أيضا كذلك ينفق عليها من أجل الولد، ينفق عليها من أجل الولد، لأن الولد هو غذاؤه باللبن، واللبن إنما يأتي عن طريق الطعام عن طريق الأكل، فنفقة الوالدة المطلقة هي على والد المولود. ومن أجل هذا أورده في كتاب النفقات لأنه يتعلق بنفقة المرضعة. ثم ذكر يعني الآية التي فيها يعني مدة الرضاع وأنها حولان، ثم ذكر الآية الأخرى التي فيها مجموع الرضاع والحمل وأنها 30 شهرا، وهذا باعتبار يعتبر يعني أكثر مدة الرضاع، يبقى بعد ذلك أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر، أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر، إذا يعني نقص أو حذف الحولان من 30 شهرا يبقى 6 أشهر، فتكون هي أقل مدة الحمل. ثم فسر عدم المضارة من كل من الرجل ومن كل من الوالدة والوالد، لا تضار والدة بولدها بأن يؤخذ منها ويدفع إلى غيرها، مع أنها أنفع وأكثر شفقة ورحمة وإحسان إلى المولود، وهي أحسن من غيرها المولود، فلا تضار بأن يؤخذ منها وينتزع منها ويدفع إلى غيرها، ولا تمتنع هي أيضا من أجل الخصومة والوحشة التي بينها وبين والده، بأن تمتنع من الضاعف من أجل الإضرار أو المضارة لوالده، وإنما مع أنها أفيد وبقاؤه عندها أصلح وأولى، واجب كل من الزوجين المتفارقين بأن لا يضار الآخر، فيتخلص الزوج يأخذ الولد فيدفعه إلى غيرها، مع أن بقاها عندها أولى، أو هي تمتنع وتتركه ولا تقبل إرضاعا من أجل المضارة للوالد، وإنما الواجب هو الإحسان والإصلاح وعدم المضارة كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. والنفقة واجبة على الوالد، فهي إذا يعني دفع لها ما يكفيها ودفع حاجتها، إن عليها ألا تتخلص وألا تضار فتمتنع من الرضاع، وإنما ترضعه وتأخذ النفقة التي ينفقها والده.
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقت الولد. فقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا إلا بالمعروف.
ثم ذكر البخاري رحمه الله نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها.
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد.
نعم، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. أورد حديث هند امرأة أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وأنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستفتيه، قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، مسيك يعني من المسك، وهو إمساك المال وعدم بذله. جاء في بعض الروايات عن الشحيح معناه أنه لا يجود بالمال ولا تسمح نفسه بإعطاء المال، فهل علي جناح إن أخذته إن أنفقته من الذي له يعني علي وعلى العيال؟ وقال لا إلا بالمعروف، يعني ليس لك أن تأخذي إلا بالمعروف، أن تأخذي مقدار الحاجة يعني من المال الذي في يدك يعني والذي في حوزتك لأبي سفيان، يمكن أن تأخذي منه ما يكفي يعني ما هو بالمعروف، يعني لا إسراف ولا تقتير، وإنما وسط كما قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
وقال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره.
نعم، وهذا الحديث حديث أبي هريرة يعني فقط المرأة من كسب زوجها عن غير أمره يعني فلها شطر أجره أو نصف أجره
نصف أجره
ويعني هذا الحديث سبق المرة وأورده هنا لأنه إلفاق وبغير أمره معناه أن المال الذي لحوزتها له إذا أنفقت منه بغير أمره فلها نصف الأجر لأن هذا على حسب الاحتساب لأن النفقة لابد فيها من الاحتساب إذا أنفقت من الذي بيدها
أنفقت المرأة من كسب زوجها
فلها نصف أجره يعني هذا يدل على أن المتسبب وأن المشارك في فعل الخير أنه يؤجر يتؤجر على مباشرتها وهو يؤجر على كسبه وعلى تحصيله المال وإيصاله إلى البيت وهي تؤجر على تنفيذها ومباشرتها الإنفاق والإحسان إلى أولاده.
باب عمل المرأة في بيت زوجها. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رفيق فلم تصادف رقيق وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادف فذكرت ذلك لعائشة فلما جاء أخبرته عائشة قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما وأويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم.
وذكر البخاري رحمه الله عليه فتن ويباب عن المرأة في بيت زوجها ورد في حديث علي رضي الله عنه في قصة فاطمة رضي الله عنها وأنها علمت بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رقيق يعني جاء سمي فجاءت إلى منزل الرسول عليه الصلاة والسلام لتطلب منه خادما فلم تجده وجدت عائشة فأوصتها بأن تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء حتى يعطيهم من هذا الرقيق الذي جاء حتى لا يقسم وينتهي دون أن يصل إليه منه شيء من شيء فهي لم تجده وتخاطبه بحاجتها أخبرت عائشة وطلبت منها بأن تفاتحه إذا جاء حتى يبقي لهم من هذا الرقيق الذي جاء خادما يخدمهم فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء إليهما قد أخذ مضاجعهما فأراد أن يقوم فأمرهما بأن يبقيا ثم جلس بينهما وقال ألا أدلكما على ما هو خير من خادم فبين لهم أنهم عندما يأوون إلى فرشهم يسبحون الله 33 ويحمدون الله 33 ويكبرونه 34 وذلك خير لكم من خادم. والبخاري رحمه الله أورد الحديث في ترجمة عمل المرأة في بيت زوجها لأنه جاء في الحديث أنها جاءت تشكو ما حصل بيدها من الرحى لكونها تطحن وأنها يعني قد يعني تعبت وأنها تريد أحدا يخدمها ويساعدها على أعمال البيت. وإذا فالحديث مطابق أو الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من جهة كونها تعمل في بيتها تعمل في بيت زوجها كانت تطحن وتعمل الأعمال التي يحتاج إليها في البيت فإذا هو دال على عمل المرأة في بيت زوجها وأنها تعمل مثل كونها تطحن وتطبخ وتخبز وما إلى ذلك.
باب خادم المرأة. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبيد الله ابن أبي يزيد سمع مجاهدا سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسأله خادما فقال ألا أخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان إحداهن 34 فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين فما تركتها بعد قيل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين.
ثم ذكر البخاري رحمه الله ترجمة وإباب خادم المرأة لكون المرأة يعني تحصل على خادم يخدمها أو يحضر لها خادم يخدمها. أورد فيه حديث علي الذي تقدم في الترجمة السابقة, وذلك أنها طلبت يعني هذا الشيء وطلبت يعني أمرا سائغا, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما مكنها منه لأنه أراد أن يعني أن يؤثر غيرها به, لأن هذا الرقيق أراد أن يؤثر به غير فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. إذا ففيه جواز يؤثر بهؤلاء السبي من يكون أحق من يكون أولى, وأن يوصي ابنته وزوجها رضي الله عنهما بأن يذكر هذا الذكر عند نومهم, وهو كونه يسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34, وأن ذلك خير لهم من خادم. هو دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله من اتخاذ الخادم, لكن مما ينبغي أن يعلم في هذا الزمان مما تساهل فيه الناس وتوسع فيه الناس من استجلاب الخدم من مختلف البلاد, فإن هذا توسع في غير محله, بل على المسلمين أن لا يتوسعوا في هذا وأن لا يقدموا على ذلك إلا لضرورة لا بد منها, وإذا اضطروا إلى ذلك فليحضروا المرأة وزوجها, يحضروا الخادمة وزوجها معها حتى يكون هو معها في مكان واحد, ثم تأتي للبيت في وقت لا ليس فيه أحد من الأولاد وليس فيه أحد من الرجال, وتكون منعزلة عن الناس يمكن أن يستفاد منها دون أن تفترق بالرجال ودون أن تحصل الفتنة. فإذا اضطروا إلى ذلك فينبغي أن يكون بهذه الطريقة. ثم إن علي رضي الله عنه وأرضاه حافظ على هذا الدعاء على هذا الذكر ولازمه, وقال إني ما تركته منذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك, قيل له ولا للصفين قال ولا للصفين, حتى تلك الليلة التي حصل فيها ما حصل من القتال بين المسلمين ما كان ترك هذا الذكر الذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تلك الليلة.
باب خدمة الرجل في أهله. وقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع في البيت, قالت كان في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. خدمة الرجل في أهله.
باب خدمة الرجل في أهله. أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي أجاب فيه لما سئلت عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته, قال كان يكون في خدمة أهله, يعني معناه أنه يساعد في شؤون البيت في أعمال البيت, وإذا سمع الأذان خرج إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الرجل يعني يساعد أهل بيته على أعمال البيت ويقوم ببعض الأمور التي هي من أعمال البيت. قد كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعني يعمل هذا العمل كما بينت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهذا من التعاون ومن التواضع, تواضع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وحصول التعاون في البيت على الأعمال التي يحتاج إليها فيه.
باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني, وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب
إذا لم ينفق الرجل. إذا لم ينفق الرجل الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها ولدها.
باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها ولدها
بالمعروف.
أورد في حديث هند الذي سبق أن تقدم، وأنها استأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولدها، فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك بالمعروف. دل هذا على أنها إذا أنها تأخذ إذا كان يعطيها الشيء الذي لا يكفي فلا أن تأخذ يعني ما يزيد على ذلك حتى يبلغ الكفاية من غير إسراف ومن غير إضرار. وإذا كان لا يعطيها شيئا أصلا فهو فهي تأخذ مقدار الحاجة، وهي إما إذا كان لا يعطيها شيئا أصلا فهي تأخذ مقدار حاجتها، وإذا كان يعطيها شيئا قليلا لا يكفي فإنها تأخذ ما يبلغ به الكفاية ما يبلغ الكفاية. فقد أرشدها إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا حق لازم، فإذا حصل التقصير فيه فإن عليها أن تأخذ حقها وحق ولدها، لكن بشرط المعروف، وهو أن يكون ذلك بالمعروف، يعني لا إفراط ولا تفريط، يعني لا تقتير ولا إسراف، وإنما بالاعتدال والتوسط في الأمور كما أرشد الله عز وجل في ذلك إلى ذلك في كتاب العزيز. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. وقال الآخر: صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاوية وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة هي
حفظ المرأة زوجها
في ذات يده والنفقة. ورد فيه حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه وأرضاه الذي فيه ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على نساء قريش، وأن خير النساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد، يعني فيهن الحنو على الأولاد، وأرعاه لزوج في ذات يده، يعني المال التي يكون في يدها والتي تكون في حوزتها وفي ما تصل إليه يدها من مال زوجها، فهي تحافظ عليه وتحافظ كذلك على النفقة التي يعطيها إياه لتنفق عليها، فإنها تصرفها في محلها، وإذا زاد شيء من ذلك فإنها تعيده إليه أو تستأذنه في إنفاقه الشيء الذي تريد. فإن هذا من الصفات الكريمة والأخلاق العظيمة للنساء. ومحل الشاهد لهذا أن من فصل أثنى على نساء قريش، وأن من ثنائه عليهن حفظهن للأزواج في ذات اليد، يعني ما يكون في يده من المال مما هو في حوزتهن أو في متناول أيديهن.
باب كسوة المرأة بالمعروف. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
كسوة المرأة بالمعروف.
باب كسوة المرأة بالمعروف. أورد فيه البخاري رحمه الله حديث علي أنه جاء إليه حلة سيراء يعني أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فلبسها، فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما رأى الغضب في وجهه قام و يعني شققها وأعطاها أهله، وهذا هو محل الشاهد أنه كساها أهله لكسوة المرأة بالمعروف، يعني شاهده من هذا الحديث أن علي رضي الله عنه وأرضاه يعني دفعها لأهله ووزعها على أهله ولم يلبسها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم غضب.
شققتها بين النساء في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زنا إلا بواحدة وهي فاطمة رضي الله عنها.
قال شققها كلها.
شققتها بين النساء قال.
هذا يفيد بأنه وزعها.
باب عون المرأة زوجها في ولده. فقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أم ثيبة؟ قلت بل ثيبة. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال بارك الله أو قال فقال بارك الله أو خيرا.
بارك الله لك أو قال خيرا. باب عون المرأة زوجها في ولده.
باب عون المرأة زوجها في ولده.
في ولده.
ولده.
إيه نعم.
باب عون المرأة زوجها في ولده. أورد البخاري رحمه الله حديث جابر في قصة وفاة والده وأنه ترك بنات، وأن جابر رضي الله عنه وأرضاه تزوج امرأة ذيبا من أجل أن تعين أخواته وتساعدهن وتصلح شؤونهن وتمشطهن وما إلى ذلك مما يحتاجن إليه، ولم يأتهن ببكر صغيرة تكون مثلهن جاهلة لا يعني تفيدهن، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته هو بأن اختار أن يتزوج ثيبا عندها خبرة ومعرفة في العناية بالأولاد. ومحل الشاهد من هذا أن جابر رضي الله عنه وأرضاه تزوج هذه المرأة لتعينه على أخواته، فهنا قال على ولده، يعني فإذا كان جابر رضي الله عنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه متزوج تلك الثيب لتعينه على أخواته، فأيضا لعانة على الأولاد يعني من باب أولى.
باب نفقة المعسر على أهله. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل فقال هلكت؟ قال ولم؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال فأعتق رقبة؟ قال ليس عندي. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرق فيه تمر فقال أين السائل؟ قال ها أنا ذا. قال تصدق بهذا. قال على أحوج منا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت أنيابه. قال فأنتم إذا.
ثم ذكر بخير رحمه الله نفقة المعسر على أهله، ورد فيه حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وجاء مستفيا الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل له، فأمره بأن يعتق رقبة قال إنه لا يجد، فأمره أن يصوم شهرين متتابعين وقال إنه لا يستطيع، فأمره أن يطعم 60 مسكينا وقال إنه لا يجد. ثم إن جاءه مال وجاءه طعام فقال خذه وتصدق به. قال ألا على أحوج منا يا رسول الله؟ فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بدت ثيابه، ثم قال فأنتم إذا يعني استعمله وأنفقه على أهلك. وهذا هو محل الشاهد، محل الشاهد منه أن هذا معسر، ثم أنه أعطي مالا ليتصدق به وكان هو نفسه محتاج، فأمر أو أذن له بأن ينفقه على أهله.
على الوارث مثل ذلك؟ وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم إلى قوله صراط مستقيم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني؟ قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم.
ثم ذكر البخاري رحمه الله الترجمة لباب قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. والمفروض من هذا أن الله عز وجل لما ذكر إنفاق الوالد على المرضعة يعني ترضع بسبب الرضاع بسبب رضاعها الولد النفقة يعني المطلقة قال وعلى الوارث مثل ذلك. وقد اختلف في تفسير يعني الذي على الوارث وقيل أن المقصود به أنه يرجع إلى عدم المضارة وهو الذي جاء قبل ذلك لا تضار والد من ولدها ولا مولود له ولده وعلى الوارث مثل ذلك يعني وعلى الوارث مثل ذلك لا يحصل منه مضارة لا يصير مضارة المرأة في ولدها. فيعني الذي قام مقام الزوج والذي صار يعني جاء بعد الزوج وهو يعني ولي اليتيم لا يضار المرأة التي هي أم الولد في ولدها فهو يقوم مقام المورث من غير مضارة. قالوا فهو يرجع إلى المضارة وقيل أنه يرجع إلى النفقة وأن على الوارث مثل ذلك يعني مثل ما على الوالد يعني على وارث الوالد ما على مثل ما على الوالد يعني من النفقة أنه ينفق على المرأة التي ترضع ولدها يعني الوالد حيث ما كان موجودا هو الذي عليه النفقة وإذا مات فعلى وارثه أن ينفق عليها.
قلت يا رسول هل لي من أجر في بني الآية وضرب الله مثلا رجلين
وهل على المرأة وهل على المرأة منه شيء يعني هل المرأة يعني أنها عليها نفقة يعني إذا كانت وارثة الوارث مثل ذلك هل يشمل الرجال والنساء أو أنه يكون خاصا بالرجال؟ وذكر الآية التي فيها إشعار بأن المرأة ليس عليها شيء ذلك أن المرأة هي بحاجة إلى أن ينفق عليها فهي لا يجب عليها. ثم ذكر حديث سلمة التي تستفتي رسول الله عليه السلام في أن تنفق على أولادها وأنها ليست بتاركتهم شيء وأن أبا سلمة ليس عنده شيء فقال لها
نعم لك أجر ما أنفقت عليه
إذا أنها إذا أنفقت وأحسنت إليهم وإن كان ذلك ليس بلازم عليها ليس بواجب عليها إلا أنها مأجورة على ما يحصل لها من الإحسان.
وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال خذي بالمعروف.
انت نعم.
ثم ذكر حديث بنت عتبة عند أبي سفيان الله تعالى عنهما الذي تقدم مرارا وفيه انفاق المرأة وأنها تنفق وتباشر الانفاق عن مال زوجها يعني هذا فيه حصول يعني مشاركة المرأة في الانفاق أو قيامها بالانفاق لكن هذا ليس من مالها وإنما هو من مال زوجها.
باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلى وقال فإلي وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته.
وذكر أبو خير رحمه الله هذه الترجمة وهي باب
من ترك كلا أو ضياعا فإلي.
من ترك قول المرسل من ترك كلا أو ضياعا فإلي, ورد فيه هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجل توفى ليصلي عليه فيسأل هل عليه دين, فإن قالوا لا صلى عليه, وإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. ثم إنه لما فتح الله عليه الفتوح جاءته الأموال من الغنائم في سبيل الله عز وجل قال من ترك دينا فعلي قضاؤه, ومن ترك مالا فهو لورثته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أوسع الله عليه صار يعني يعطي عن المتوفى عنهم الذين لم يتركوا وفاء من بيت المال, وكذلك ينفق على الصغار الذين يعني يتوفى عنهم والدهم وليس عندهم يعني ما ينفقون فإنه ينفق عليهم من بيت المال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب المراضع من المواليات وغيرهن. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت قلت يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان انكح أختي ابنة أبي سفيان قال وتحبين ذلك؟ قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شارك وأحب من شاركني في الخير أختي. فقال إن ذلك لا يحل لي. فقلت يا رسول الله فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة. فقال ابنة أم سلمة. فقلت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي, إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة, فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري قال عروة ثويبة اعتقها أبو لهب.
باب الموالي
المراضع من المواليات وغيرهن.
باب المراضع من المواليات وغيرهن. أورد فيه حديث حبيبة أم المغيرة رضي الله عنها وأرضاها الذي عرض فيه أختها على رسول الله عليه الصلاة والسلام يتزوجها, قال أو تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال إنها لا تحل لي. فقالت إن كنا نتحدث أو نحدث كنا نتحدث أنك ناكح درة
ابنة أبي سلمة.
فقال ابنة أم سلمة. قلنا نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري فإنها لا تحل لي, إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة, فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ثم قال إن ثويبة أعتقها أبو لهب, وهذا هو محل الشاهد, يعني كون قولها أرضعتني وأبا سلمة ثويبة يعني أنها مولات لأبي لهب. وأورده في كتاب النفقات, يعني يمكن أن يكون مقصود أن الإرضاع يعني قد يكون يعني يحتاج إلى نفقة, يحتاج إلى أن يدفع للمرضعة شيء. وسبق أن مر والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة, ثم في آخرها أنهم إذا أرادوا أن يسترضعوا أحد فلا بأس, والمرضعة تعطى نفقة. ففي هذا دليل على جواز مثل ذلك, وأن الاسترضاع يمكن أن يكون من الإماء ومن الحرائر وإرادة في كتاب النفقات من جهة أن الإرضاع قد يحتاج فيه إلى نفقة وأن المرضعة تعطى نفقة.
انتهينا
يعني نقف إلى هنا وإن شاء الله في نتوقف عن التدريس إلى الخامس من شهر شوال, نعاود التدريس اليوم الخامس من شهر شوال إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين.
يعبر عنه بهذا التعبير. هلك ليس له ولد وله أخت. قل امرؤ هلك قل لا بأس.
والموت القتل واحد.
شهداؤه.